بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قوله عز وجل، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته الظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله. وهذا من محبة إبراهيم للخير أن يكون في أمته، لأن الله لما جعله إماما قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي يعني اجعل أئمة في ذريتي، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أي سيكون هناك أئمة في ذرية، ولكن هذه الإمامة ما ينالها الظالمون. سيكون هناك أئمة وسيكون هناك ظالمون. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريتي الظالمون، فدل هذا على أن الظلم يتنافى مع الإمامة. والإمامة هي قدوة، مرتبة عالية عظيمة يصل الإنسان بها ليكون قدوة في الناس. وهذه الإمامة تلك الرتبة العالية لا تنال إلا بأمرين، بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذه الإمامة رتبة عالية ما يبلغها أي أحد، إنما تحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله. ومن الطاعات الصبر على مجاهدة النفس والصبر على التعلم وأعمال البر والمنافسة في الخيرات والمسابقة إليها والمصارعة إليها وعدم النظر إلى الدنيا وعدم التعلق بها، كلها حيثيات وأسباب عظيمة وعديدة يصل بها الإنسان إلى الإمامة. ثم اليقين بما عند الله عز وجل، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فكيف ينالها أي أحد؟ ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، أئمة يقتدى بنا. ولهذا جاء في التفسير العظيم وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدي بنا من بعدنا كما اقتدينا بمن قبلنا، أو نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فلا يكون الإمام إماما يقتدي به من بعده إلا إذا اقتدى بمن قبله، فتبقى الحلقة موصولة. ولهذا قالوا أئمة إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فمتى يكون الإنسان محل للقدوة؟ إذا كان مقتديا بمن قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأنه لا ينالهم عهد الله لما الظالمون، ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. كيف يقتدي الناس بظالم أو بعاص أو بفاجر؟ والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فما أشفق إبراهيم سبحان الله على ذريته، ولهذا قال من دعاء العظيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا قال وهو يبني الكعبة، يرفع بناء الكعبة، وإذا رفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان إبراهيم عليه السلام أشفق الناس بذريته ولهذا دعا لهم بكل خير. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، جميع الأنبياء بعد إبراهيم من سلالة إبراهيم، لأن إبراهيم إنما كان له إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب جميع الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل لم يكن إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام له ولدان، إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. أما إسحاق جاءت منه وانحضرت أنبياء بني إسرائيل، وأما إسماعيل فلم يأتي من ذريته نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي أنا ابن الذبيحين، يقصد بالذبيح الأول إسماعيل ويقصد بالذبيح الثاني والده، فأنا ابن الذبيحين. فلم يكن من ولد إسماعيل أحد من الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق فقد انحضر منه يعقوب، ومن يعقوب كان جميع الأنبياء. يبقى استجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام فجعل فيه الإمامة ومن ذريته، فجميع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولهذا قيل في إبراهيم أبو الأنبياء، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفة، ولهذا هو أب لنا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام. فلما دعا بالإمامة فيه وفي ذريته أعطاه الله عز وجل ذلك وحرم منها الظالمين، إذ كيف ينال هذه الإمامة من ظلم وفسق وخرج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. وهذه الإمامة يا إخواني نفسها تتفاضل كالإيمان والتقوى، فليست الإمامة رتبة واحدة لا تتفاضل، من وصل إليها فقد حصل الإمامة، ومن لم يصل إليها لم يحصل. لو كان كذلك لقلنا هذا كان في أبي بكر وانتهت المسألة، لكن الإمامة تتفاضل، الإمامة تتفاضل كما يتفاضل الإمام، فكلنا مؤمنون، لكن هذا أعلى إيمانا من هذا وهذا أعلى إيمانا من هذا، وتفاضل الناس بحسب الإيمان، كذلك يتفاضل الناس بحسب الإمامة. فهذا له إمامة عامة بلغت الأفاق، يعني انظر مثلا من العلماء والربانيين في هذه الأمة أصحابة كلهم أئمة والحمد لله، أبو بكر إمام، عمر إمام، عثمان إمام، علي إمام، العشرة المبشرون، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، كل هؤلاء أئمة هم قدوة للأمة من بعده، ثم من بعد هؤلاء الأئمة الكبار سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، البخاري، مسلم، ابن المديني، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الشوكاني، ابن عبد الوهاب، كل هؤلاء أئمة. والأئمة والإمامة أيضا في من بعدهم الإمام ابن باز، الإمام الألباني، الإمام العثيمين، هؤلاء الأئمة الكبار، وتبقى الإمامة في الأمة إلى آخر الزمان. لكن ليس إمامة ابن باز كإمامة ابن تيمية، وليس إمامة ابن تيمية كإمامة أحمد، وليس إمامة أحمد كإمامة أبي بكر الصديق. إذن الإمامة مرتبة يتفاضل الناس تحتها، ولكن كل من دعا إلى الخير وحرص عليه وكان مقتديا بمن سبقه وعلم الأمة فإنه يكون إماما على قدر هذا. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم عليه السلام ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما قوله لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك. فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يكون لي إمام ظالم. وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قول تعالى لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم ليس المعنى يعني لا يكون إمام ظالم فيوجد من يظلم وبكثرة لكن يقتدى به لا، فلا يوجد إمام ظالم يقتدى به لكن يوجد إمام ظالم. النبي نفسه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوجد هذا هؤلاء الأئمة الظالمون. وساق بسندي عن مجاهد في قوله ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. فيدخل فيها إمامة الدنيا. ولهذا هنا القرطبي له كلام كثير فيما يتعلق بإمامة الدنيا في هذه الآية لا ينال عهد الظالمين. نعم نعم البعض يقول هذا هذا في باب الاقتداء فليقتدى بالأئمة الظلمة. أما صحة إمامته من جهة الإمامة صحة الإمامة فإنها صحيحة باتفاق أهل السنة والجماعة ما خالف في ذلك إلا من إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة مجمعون على إمامة الظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإمامة الظالم قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال سيكون بعدي ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه. فإمامة الظالم باتفاق أهل السنة والجماعة. إنما الخوارج يشترطون أن يكون معصوما من الذنوب والمعتزلة كذلك إن ظلم خرج عليه وقوتل إذا كان ظالما. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما مذهب السنة والجماعة ينصح ويصبر عليه لكن لا يخرج عليه. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله تعالى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فاسقة ظالمين. فاستدل دعم البعض بهذه الآية على أنه لا تكون هناك إمامة إيه لظالم. ظلمه عند الله عز وجل ليس معنى أنك تصبر عليه وأنك تنصح له أنه يكون ناجيا. هذا باب وهذا باب حتى تستقيم دنياك واستقيم دينك فما عليك إلا بالسمع والطاعة. أما هو نفسه إن ظلم أقل الظلم فإن الله عز وجل يحاسب. هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به مشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جريج عن عطاء قال إني جعلك ناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريتي إماما ظالما. قلت العطاء ما عهده قال أمره. وقال طبعا كل هذا التفسير من باب المفردات فيكون المشرك ويكون الظالم غير المشرك هذا كله من المفردات التي لا تتعارض. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيسري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليل ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه، يعني لو كان هناك عهد فيه معصية فلا طاعة له فيه. وقال ابن جرير وساق بسند على ابن عباس لا ينال عهد الظالمين، قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانتقضه. هذا إذا كان إثما أو معصية. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق طبعا ليس يعني هنا، هنا كما قلنا إذا كان العهد مباحا أنه ليس له عهد، بدليل أن نبيه لم يعهد الظلم ويوفي إليهم، إنما عهد المشركين أنفسهم ووفى لهم. والله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. يبقى النبي الله عز وجل أمر بالوفاء العهد ولو كان مشركا، فكيف إذا كان ظالما؟ لكن إذا كان يتضمن هذا العهد معصية، يتضمن معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة، لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن عكرمة. وقال الربيع أو الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول لا ينال دينه أو لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي عصيني ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، يأتون ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه. مثابة للناس أي لا يقضون منه إيه وطرا. فلا ترى الواحد لو حج كل سنة يقول خلاص أنا مليت من الحج، لو حج كل سنة فإنه يشتاق إلى الحج كما لو لم يحج من قبل. فجعل البيت إيه مثابة، أي لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه، كما قال إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يثوبون إليه، يعني يعودون ويرجعون. ومنه سمي الثياب ثيابا لأنك تخلع الثياب ثم تلبسه، يثوب إليك فسمي الثياب ثيابا لهذا. فكذلك تخرج من الحرم ثم تشتق إلى الحرم وتعود إليه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. وقال الأوزعي حدثني عبد بن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وقال وحدثني يونس علي بن وهب قال قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضي الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخرسان مثابة للناس أي مجمعا، وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأمنا قال وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كان في الجارية يتخطف الناس من حوله وهم آمنون لا يسبون، يعني قريش فما كان أحد إيه يعترضها، ولهذا كانوا يعظمون القتال في الحرم حتى هم في الجاهلية. وأن يحمل فيه السلاح، ولهذا هذا معنى من دخله كان آمنا فلا ينفر صيده ولا يقاتل فيه أحد إلا إذا انتهك الأحد هذا حرمته. فلو جاء واحد فسرق في الحرم نقيم عليه الحد أم لا؟ نقيم عليه الحد لأنه هو الذي انتهك حرمته أصلا، هو الذي انتهك. إنما أنت تجلس آمن فلا أحد يعترض عليك، لكن إذا انتهكت أنت الحرمة أو أخذ سلاحه وضرب الحجاج فهذا نأخذه ونعاقبه. وروي عن مجاهد وعطاء والسد وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل منا. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان رجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه ولا يتعرض له فالعرب حتى العرب كانوا يعظمون البيت، ولهذا لما علموا بقدوم أبرهة وأنه أتى ليهدم الكعبة خرجوا على الجبال لأنهم يعلمون أنه سينزل به عقوبة، فكانوا يعظمون الحرم أيما تعظيم من جهة هذا. ولهذا شاء الله عز وجل لما عاهدهم النبي في الحديبية وكان من بنود المعاهدة أن من شاء أن يدخل في عهد محمد دخل ومن شاء أن يدخل في عهد المشركين دخل، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو خزاعة ودخل مع المشركين بنو بكر، وكان بينهما دماء في الجاهلية دماء، فاستغل بنو بكر هذا الأمان وانقضوا على بني خزاعة، فبنو خزاعة لجأوا إلى الحرم لأن هذا كان المعهود عندهم أنه من لجأ الحرم فإنه لا يعتدى عليه، فحينئذ انقضوا ولم يراعوا حرمتهم. فجاءت بنو خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثه لأن بنو خزاعة الذين دخلوا في أمان النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم فحكمون حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقضت قريش العهد. وقال النبي لعمرو بن سالم نصرت يا عمرو نصرت. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى مكة، وحاول أبو سفيان أن يثني الرسول عن ذلك فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله عز وجل ذلك. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يقول له شيئا، هذا وهم في الجاهلية. ولهذا كانت قريش معظمة عند العرب، وهذا معنى قول الله لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف، فهم آمنون هؤلاء أهل الحرم ما أحد يأتي ناحيته. قال كما وصفها في سورة المائدة في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يدفع عنهم بسببها بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، فيكون وجود البيت أمنا للإيه للناس. ولهذا إخواني يبقى هذا البيت إلى آخر مؤمن، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين والكعبة موجودة قبض الله أرواح المؤمنين وحينئذ لا يبقى أحد يطوف بالبيت، فحينئذ يسلط الله عز وجل عليه على البيت يعني من ينقضه حجرا حجرا. فهذا الرجل الذي ينقض الحجر الكعبة حجرا حجرا هذا ليس يأتي ولا يسلط على الكعبة وهناك مؤمن يطوف به، إنما هذا بعد قبض أرواح المؤمنين يسلط الله على الكعبة وحينئذ إيه تقوم الساعة. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا، وهو خليل الرحمن كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآيات الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو مقام إبراهيم، فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحرم كله، هذا مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا حدثنا حسن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر هنا فمقام إبراهيم هذا الذي هو في المسجد. ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال التعريف يعني بعرفة وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة، يعني كأنما قصد المقام إيه؟ مقام إبراهيم بالعبادة في هذا المكان، فإنه حج فيكون كل هذا من مقام إبراهيم. والطواف بين الصفا والمروة، فقلت أفسره ابن عباس؟ قال لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعت منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذ مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي، الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، الحجر يعني الذي قام عليه ليبني، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيره، وهذا طبعا ما زال إلى الآن موجودا، وهو المقام الذي كان قريبا من الكعبة لأن إبراهيم كان يقوم عليه فيبني الكعبة. ثم بعد ذلك حسب العوامل من المطر وكذا أزيح عن الكعبة شيئا فشيئا حتى صار في موضعه الموجود بفتوى العلماء، لأنه لما صار فيه ضيق في مطاف الناس فاجتهد العلماء هل يغيرون هذا المقام عن مكانه، فاجتهد العلماء ورأوا أنه يزحزح عن مكانه إلى المؤخرة، يزحزح عن مكانه إلى ما هو فيه الآن، بل اقترح بعض العلماء أن يكون له أن يكون هذا المقام مركب له عجل بحيث مع الزحام يؤخرونه ومع غيره يقدمونه. نعم، والأمر محل اجتهاد، ولا شك أنه كان في زمن الصحابة بعيدا عن المكان الذي كان إبراهيم عليه السلام قد قام به ليبني الكعبة حتى في زمن الصحابة، ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلتصق هذا المقام بالكعب. ثم قال وثق بسنده عن جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم، قال نعم، قال أفلا نتخذه مصلى، يقول عمر له فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه من المواضع التي وافق فيها عمر، التي وافق فيها الوحي إيه؟ عمر رضي الله عنه الموفق الملهم المحدث. ثقل سندي أيضا عن عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا، قال نعم، قال أفلا نتخذه مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولهذا من طاف بالبيت أتى المقام وصلى خلفه ركعتين وهو يقرأ قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، لا لا مش لازم. وساق بسردية أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله فيه وتأخذ مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم. قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذ؟ قال نعم. وقال البخاري وساق بسندي عن أنس بن مالك قال قال عمر يا رسول الله قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، يعني نطق بها عمر وأنزل الله القرآن. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه فقلت فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ أما في رسول الله ما يعظ نساء، يعني أنت النبي لا يستطيع أن يعظ نساء حتى تعظ نساء أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. نفس ما قال إيه عمر رضي الله عنه. نعم لا هو استحث النبي أن ينزل هذا التحريم، يعني استجاب دعاء، لكن المراد هنا لفظ عمر لو اتخذت مقام إبراهيم صلى واتخذ مقام إبراهيم مصلى لو أمرت نساءك بالحجاب وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. لكن هناك مواضع أخرى ذكر ابن حجر تقريبا يعني بكل ما ورد في هذا حوالي 15 موضعا وافق فيها عمر، لكن منها ما هو صحيح ومنها ما لم يصح. ساق بسنده عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذه قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيح. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها موضع القدمين. ولهذا قال أبو طالب في قصته المعروفة اللامية وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب خبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بيديه. طبعا ما يجوز هذا، فليس هذا المقام محل مسح، لكن الناس عموما وإلى الآن الناس بعدما وضعوا أثر القدمين داخل نحاس وكذا إلا أن الناس إيه يتبركون بهذا، ولا يجوز التبرك، وإنما وفقت معلم من المعالم العظيمة ومشعر من المشاعر العظيمة. قال وقال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة واتخذوا مقام يروي مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. يقول قتادة إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأى أثر عاقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلو لقى وانمحى. قلت، يقول ابن كثير، وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فترك هناك. ولهذا والله أعلم، يقول ابن كثير، أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخروا عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما أخر المقام. ثم هو الآن مؤخر عما كان عليه في عهد عمر. نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره عن من أصحابنا قالوا أول ما نقله عمر الخطاب. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر بن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضوعه الآن عمر رضي الله عنه. وساق بسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها إن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم، قد ذكره عن الحافظ البياقي، ثم ساق البياقي وإسناده إلى عائشة رضي الله عنها. وأيضا قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سفيان وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. وقال سفيان لا أدري أكان نصيقا بها أم لا. فهذه الأثار متعاضدة على ما ذكرنا، فالكل متفق عليه الذي نقل هذا المقام هو إبراهيم عليه السلام، ثم نقل من بعده في عهود بني سعود المتأخرة نقل هذه النقل التي هو إيه التي هو عليها، وأفتى العلماء بذلك جزاهم الله خيرا. نعم، عمر بعد نقل عمر، بعد نقل عمر نقله الآن بن سعود اللي هو نقل هذه الموجودة هي. فيصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر له، فإن لم يتيسر له خلف المقام صلى في أي مكان ولا يلزم. ولهذا نقول الآن يا أخوان مع ازدحام الناس الآن ووجود الناس بكثرة، هل الأفضل أن نصلي خلف المقام أو في أي مكان وأوسع المكان للطوافين؟ نقول إذا تزاحم الطواف مع الصلاة كان المكان للطائفين، كان المكان للطائفين لأنهم أولى بهذا المكان من المصلين. هذا المطاف للطائفين، وأنت تتأخر بحيث توسع للطائفين. ولو أدى ذلك لأنك ستصلي في المسجد في أعلى فإنك تصلي في المسجد في أعلى ولا تزاحم الناس. نعم. المقام الذي أمرنا الله أن نصلي عنده يقاس عليه الضريح الذي أمرنا الله بهدمه؟ أي نعم، هما أي حاجة يعني يريدون أي شيء. ما هو كان واحد صوفي زي ما قلت لكم بسمع له مقطع بيقولوا علينا عباد الايه الأضرحة. ايوه نعم احنا عباد الأضرحة بس مش عباد القبور، لان القبور بيحط فيها اي حد، لكن الأضرحة ما حطش فيها الا اولياء الله، فاحنا عباد الأضرحة بس مش عباد القبور. يقول هل يتنافى قبول التوبة مع حديثة النفر الذين تناولوا النبي صلى الله عليه وسلم بلسانتهم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، فهل يتنافى قبول التوبة مع هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذارهم، النبي ما قبل اعتذارهم، فهل هذا يتنافى مع أن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، أو أن هذا الذنب الذي فعلوه لا يقبل توبة منه، معلوم أن كل ذنب تقبل التوبة. نعم يعني تقصد يعني توبة دنيا وآخرة، يعني فرقت بين الدنيا يعني والآخرة، الحكم الدنيا والآخرة يعني. ها نعم، هؤلاء منافقون، وهذا اعتذار لا يدل على صدق، ولهذا لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تاب توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لأن الله ذكر إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فمن كان كاذبا فلا تقبل، فلا يقبل هذا منه لأنهم منافقون، ولكن من تاب منهم تاب الله عز وجل عليه.